إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. وقد مر ذلك أو مسائل هذه الفقرة في درس أمس بما يغني عن الإعادة ومواصلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. وهذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى قد علم بأهل الدارين، سواء من كان من أهل النار أو من كان من أهل الجنة، فإن هذا يشمله علم الله جل وعلا الواسع الشامل. وكان الله بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما. فمن علم الله سبحانه وتعالى أنه قد علم ما كان وما يكون. فمن علمه سبحانه وتعالى علم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار. وهكذا جاءت أدلة خاصة في هذا الباب في بيان أن الله جل وعلا قد علم أهل الجنة وأهل النار. فمن ذلكم ما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. وهكذا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المشهور في إرسال الملك إلى النطفة وهي في قعر الرحم، وفيه ثم يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. السلام. فكذا كذا يدلك على علم الله جل وعلا، فإن النفس وهي في بطن في الرحم قد علم الله جل وعلا مصيرها. وأصرح من ذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه كتابان، خرج نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه كتابان، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: لا إلا أن تخبرنا. قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: لا إلا أن تخبرنا. فأشار للكتاب الذي بيده اليمنى، فأشار للكتاب الذي بيده اليمنى وقال: هذا كتاب من رب العالمين، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص، فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم تتمة الحديث قال يعني بمثل ذلك لكن أشار للذي بشماله قال وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا الحديث صحيح ذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين فهذا الحديث صريح وهكذا الذي قبله في دلالة على أن الله جل وعلا قد فرغ من الخلق وهذا أخواني مسألة متعلقة بالقضاء والقدر ولعل سيأتي فصول خاصة بها لا يكون هذا ذريعة إلى بعض العاطلين أن يستمسك بمثل هذه النصوص يتذرع بترك العمل يقول إذا قد كتب أجلي إلى النار أو إلى الجنة فعلام العمل. بل إن الصحابة أنفسهم سألوا النبي بهذا السؤال كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عندما قال ما من نفس منفوسة قال يا صلى فعلام العمل قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له فالإنسان يعمل ثم عمله هو الذي ماذا يبين درجته عند الله جل وعلا. وهذا سيأتي من كلام عليه حول ماذا أن هذا علم الله السابق لا ينافي العمل فهذا قول. ولهذا كان هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. هذا مما يعتبر على هذه الثلاث أدلة فإن الله جل وعلا قد علم بالخلائق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. الفناء. وهذه المسائل إخواني كذلك متعلقة بالجنة والنار ويجعلها أهل السنة والجماعة من صميم معتقدهم وهما إذ أنهما بعدما يثبتان أو يثبتون أن الجنة والنار حق أي حقيقة ثم يثبتون أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان وبعد ذلك يثبتون بأنهما لا تفنيان. هذه مسائل ثلاث يركز أهل السنة عليها. لماذا؟ لوجود من نازع فيها وخاصا فيها من المبتدع الضلال. فإن أهل البدع الذين استحكموا واستحكمت عقولهم في هذا الباب حكموا الهوى والعقل فأداهم ذلك إلى ابتكار تلك المسألة وهي مسألة فناء النار والجنة. يقولون لا يمكن أن تبقى الجنة على ما هي والنار على ما هي بل تفنيان لها فترة من الأمد تفنى ويفنى من فيها أما أنها تبقى فلا. وأرادوا بذلك على حد زعمهم ما هو كما قلنا التنزيه الله جل وعلا. وكيف ذلك؟ أرادوا لا يريدون على حد زعمهم أن هناك تكون مماثلة مع الله جل وعلا. إذا كان الله هو الحي الذي لا يموت فلا يمكن أن تكون هناك مخلوقات حية لا تموت. لا لابد الموت على كل أحد كل شيء يموت. هذه القاعدة يسرون عليها. ومن ذلك ألزم الجنة والنار بالفناء تفنى ما تبقى حتى لا يبقى مع الله شيء سبحانه وتعالى. وهم في ذلك على مذاهب عديدة يعني مسألة الفناء لهم صور ومذاهب عديدة تصل إلى 8 مذاهب حول ما هي الأفكار أو التصورات في فناء الجنة والنار. منهم من قال تتوقف الحركة يكون في سكون دائم ومنهم من يعني حكم عليه بالعدم وغير ذلك. لكن معتقد أهل السنة والجماعة معتقد واضح بين نير يقوم على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة على أن الجنة والنار لا تفنيان بل هما مع بقاء الله جل وعلا. طبعا بقاء الجنة والنار ليس كبقاء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا من كرمه ومنه ورحمته على عباده أن جعل الجنة تبقى أبد الآبدين إلى أبد. العقل قد يتصور ذلك لكن هذه كرامة من الله جل وعلا. وهكذا النار والعياذ بالله تبقى إلى أبد الآبدين لابثين فيها أحقابا أمدا بعيدا. وأدلة هذا الباب كثيرة. نأتي أولا يعني من باب التفصيل نأتي ما هي الأدلة الدالة على أبدية الجنة على أبدية الجنة. الأدلة على ذلك كثيرة، على أن الجنة أبدية لا تفنى. من ذلكم ما جاء في كتاب الله جل وعلا من أنه وصف أهل الجنة بأنهم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وآيات كثيرة في القرآن بهذا اللفظ خالدين فيها أبدا، يعني بهم أهل الجنة. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم فيها خالدون. فمن أين الذي يأتي بقضية الفناء؟ لماذا؟ بالرد على هذه الآيات، هذا لا يمكنه. وكذلك الدليل الثاني على أن الجنة لا تفنى ما ذكر ربنا جل وعلا من وصف الجنة بأنها بنعيمها مقيم، في قوله جل وعلا ما لها من نفاد، في قوله تعالى ما لها من نفاد، وهكذا عطاء غير ممنون. أدلة كثيرة فيها أن الله جل وعلا يثبت بأن نعيم الجنة لا ينفد ولا ينقطع. فالذي يقول بفناء الجنة يرد على كتاب الله جل وعلا ويستعقب ويعقب على ربنا سبحانه وتعالى، كيف هذا؟ ربنا يقول بأن نعيمها ما له من نفاد، يقول لا في نفاد، لو فترة فينفد، أعوذ بالله، هذه معارضة بين عين المعارضة والمحاذة لله عز وجل. ربنا يقول فيها عطاء غير ممنون غير منقطع، يقول لا ينقطع، وهذا ماذا؟ معارضة لله عز وجل. وكذلك الرد الثالث على هذه المسألة ما الإجماع، فقد ذكر الأئمة السنة الإجماع على أن الجنة لا تفنى، الجنة لا تفنى. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في مجموع الفتاوى، حيث قال في مجموع الفتاوى وقد اتفق سلف الأمة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وسائر أهل السنة والجماعة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات، على أن من المخلوقات ما لا يعدم، ما لا يعدم ولا يفنى، ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، بالكلية، على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، قال كالجنة والنار، كالجنة والنار. وهذا نص واضح. فشيخ الإسلام معروف من هو رحمه الله تعالى، من أمثل الناس في باب الاستقراء، وحاصم على ذلك ذكر أن أهل السنة ومن كان من سلف الأمة على هذا مجمعين على أن من المخلوقات ما يستثنى فلا يعدم ولا يفنى. وسيأتي كذلك بعض هذه المخلوقات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في فقرة في ذكر ما هي المخلوقات التي لا تفنى، وهنا قصرنا على وجه الشاهد من ذلكم الجنة والنار، فلا تفنى ولا تبيد ولا تعدم، تبقى كما قال المؤلف هنا، قال أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يتعرض لها فناء ولا يلحقها عدم. وكذلك مما يدل هذا ما يتعلق، وكذلك الرد الرابع على هذه المسألة أنه لم يأتي هناك دليل صحيح على فناء الجنة، ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من السلف ولا من إجماع الأمة دليل يدل على فناء الجنة. وهذه الفقرة بعينها وبحد ذاتها تعتبر قاصمة للمبتدعة أجمعين، لو أنك جمعت المبتدعة ممن أنكر خلود الجنة والنار، خلود الجنة الذي نحن نصدده الآن، لما استطاع أن يأتي لك بدليل. فهذه أربعة أشياء، ولهناك أشياء كثيرة، لكن هذه من أجملها ومن أوضحها مسلكا في الرد على من زعم بأن الجنة تفنى. نأتي الآن إلى أدلة دالة على عدم فناء النار، على عدم فناء النار وهي بالمثل. الرد الأول يقال أن الله جل وعلا ذكر أن أهل النار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وهي نصوص وإن كانت أقل من نصوص الجنة. ترى ذكر العلماء أن لفظ الخلود في النار جاءت في ثلاث مواضع من القرآن، ثلاث مواطن في القرآن خالدين فيها أبدا، لكن دل ذلك على أن الله قد حكم على أهل النار بالخلود لابثين فيها أحقابا. كذلك مما يدل على أن النار تفنى ما جاء في الحديث الصحيح في ذبح الموت، ذبح الموت، فكما جاء في الصحيح أن الموت يمثل على هيئة الكبش ويؤتى بقنطرة إلى قنطرة فينادى بأهل الجنة وينادى بأهل النار، بين أهل النار هل تعرفون ذلك؟ يقول نعم إنه الموت، ثم ينحر فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وهذا ينفع كذلك من أدلة خلود الجنة، ويذكرها كذلك في هذا الباب خلود النار. فالموت يذبح فليس هناك موت، فالذي يدعي ويقول بأن النار تفنى وأن أهل النار يفنون، هذا ماذا؟ رد هذا النص، رد على هذا النص، فإن النص قد أثبت على أن الموت يذبح فلا يموتون، وإنما هو الخلود، الخلود الأبدي. كذلك كما ذكر الإجماع السلف، إجماع السلف دل على أن النار تفنى، على أن النار تفنى،
تفنى ولا
تفنى؟ على أن النار لا تفنى، الله المستعان، على أنها لا تفنى، هذا سبق لسان كما ذكرنا في قضية أو عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر رحمه الله الإجماع السلف والأمة على أن النار ماذا؟ لا تفنى، بل هي باقية إلى الأبد. ورد الرابع عدم وجود دليل صريح صحيح من الكتاب والسنة على فناء النار، لم يأتي دليل صريح صحيح سواء من القرآن أو من السنة أو من أقوال السلف الأمة على فناء ماذا؟ النار، وإنما الأدلة كلها على عكس ذلك تدل بكل وضوح على أن النار تبقى ولا تفنى. فهذا أدلة أخواني في الله، هذا الذي أراد المؤلف بقوله قال لا تفنيان أبدا، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى، قال هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وعلى هذا كما قلنا، وهناك مسائل متعلقة بهذا ليس الموطن ذكرها، لكن قد يوجد من بعض علماء السنة من له اجتهاد في مسألة معينة وما تسمى بنار العصاة، بنار العصاة، بعض من اجتهد من أهل العلم وقال أن هذه النار نار العصاة، النار إذا خرج أهلها فإنها تفنى، وهذا بعض أنكرها، هذه المسألة أنكرت على قائلها، وقد ألف العلماء المصنفات في هذه المسألة بعينها وخطأ من قال بهذا القول، فهذا اجتهاد من هذا المكان من علماء الأمة، لكن هو لا يقول بقول المبتدعة، وعلى خلافه فالمبتدع يحكمون على النار بالفناء هو أهلها، وحاشا هذا العالم الرباني يقول بذلك، لكن اجتهد في مسألة نار العصاة، نار العصاة، حيث يقول بأن نار العصاة إذا خرج أهلها ما بقي لها محل فتعدم أو تفنى، لكن هذا اجتهاد منه، والعلماء لهم رسائل كما ألف الشوكاني أو الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة في ذلك كشف الأستار على القائلين بفناء النار، وعرج فيها على من قال بذلك، والله تعالى أعلم. ما شيء
في خلود واحدة وفي
كشف الأستار،
كشف
الأستار، كيف الأمر كشف الأستار؟
الصنعاني
بخ الأستار، أقول بخ الأستار، يتحقق الألباني. بخ الأستار. أيوه.
في خلود واحد خالدين فيها في النار، وفي خلود ثاني.
نافل.
في خلود للمؤمنين ولكن لا يخرجون منها بعد وقت طويل.
خلود للنار.
نعم.
خلود للنار للعصاة المسلمين.
في هذا الشيخ بن باز رحمه الله الله تعالى.
ايوه ايش موقع ذكر بس ايش مثلا ما فهمت يعني هل قال ان اهل الاسلام يخلدون في النار من العصاة؟
لا اذا خلدوا فيها تكون يعني يعنون بها انه زمن طويل
ايه
وبعد ذلك يخرجون منها
ايه نعم هذا قال شيء اخر هذا مثل اخرى وهي مساله يعني مثل قتل النفس او بعض الاثام التي جاء ذكرها في القرآن، جاء في القرآن أن الله جل وعلا قد حكم على بعض المعاصي بأنهم خالدين فيها في قتل النفس. وهذه الآيات الذي طار بها الخوارج وتمسك بهذه الآية قالوا انظروا خالدين فيها معنى خلاص خلود أبدي. لا، أرد العلماء قالوا خلود هنا معنى المكث الطويل بهذا المعنى، هذا قضى ما قال يعني خلود في النار لا، لكن هذا التأويل هذا سيأتي في مسألة الخوارج أن من حججهم على تكفير أهل المعاصي وأن العصاة مخلدون في النار هذه الآيات خالدين فيها خالدين فيها فيما يتعلق بقتل النفس أو قاتل النفس تدل بها على خلود أهل العصاة. فأرد العلماء على هذه الآيات يعني أو أولوا هذه الآيات بأوجه من ذلكم هذه تحمل إن كان على الخلود المطلق تحمل كان مستحل إذا فعل المعصية مستحل لها فهذا يخلد بها، أولا تحمل على المكث الطويل هذا الصلاة. قال أهل السنة قاطبة في هذه المسألة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة ورأى أن من ورأى رحمه الله تعالى من الأولى ومن الأفضل أن تذكر في هذا الفصل بعدما بين قضية الجنة وأنها حق وأن النار حق. نبه إلى مسألة ولعل كانت مثار جدل في زمانه، وهي هذه الجنة التي نحن نحكي عنها وتكلم عنها بأنها مخلوقة بأنها موجودة وأنها لا تفنى وأنها باقية، هل هذه الجنة هي التي كان فيها آدم عليه السلام أم لا؟ بعضهم من الآراء ممن أتى بأقوال في هذه المسألة ذهب وقال بأن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام ليست هي جنة الخلد، ليست هي جنة الخلد وإنما هي جنة أخرى في أرض الدنيا، جنة أخرى في أرض الدنيا هذه التي أدخل إليها آدم عليه السلام وعاش فيها وصار معه الذي صار مع إبليس ومع الشجرة ثم أخرج منها عليه السلام. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى رجح ما عليه العلماء من أهل السنة، قال: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. وهذا كله تقييد من المؤلف رحمه الله تعالى ليزيل ما لمن يتطرق إليه الشك في هذه المسألة، أي أنتم تعرفون الجنة، الجنة الباقية المخلوقة هذه الجنة هي التي كان يعيش فيها آدم عليه السلام، وهذا الصحيح وظاهر الأدلة يدل على ذلك. وقد تكلم العلماء وخاصة أهل التفسير في ذكر عند عروجهم على قصة آدم عليه السلام وإسكانه الجنة يعرجون على هذه المسألة ويطيلون البحث فيها ويردون على من أنكر أن الجنة هي الجنة الباقية، وردوا على من قال، لأن من أنكر ذلك له حجج، بعضها يظنها نقلية سمعية وبعضها هي محض ماذا، محض تفكر وجدل، جدل خالص تفكير عقلي. والصحيح أن أدلة دلت على أن الجنة التي أدخل إليها آدم هي الجنة الباقية هي جنة الخلد، ومن ذلك قال العلماء أن الله جل وعلا وعد آدم الجنة المعرفة، الجنة قال: والجنة إذا جاءت معرفة فلا تذهب إلى الأذهان إلا الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يستدل بذلك أن بعضهم دعا الإجماع كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أنه ذكر الإجماع على أن آدم إنما أخرج من جنة الخلد، أن آدم أخرج من جنة الخلد. وهكذا الأدلة الدالة على ذلك ما جاء في الصحيح في قصة حوار موسى عليه السلام مع أبينا آدم عليه السلام في قضية القضاء والقدر المعروفة، عندما أراد آدم، عندما أراد موسى عليه السلام أن يعاتب أبينا آدم قاله: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقام آدم عليه السلام وألزم موسى قال: أتنكر علي بأمر قد قضاه الله علي قبل 500 عام؟ فقال نبي، فقال نبينا: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الشاهد من القصة وهو قد لعل سيأتي في محلها من ذلك أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم: أنت الذي أخرجتنا من ماذا؟ من الجنة. فهل يتصور الذهن الجنة مقصود بها الجنة الدنيا؟ لا. ولهذا قال ما فآدم سكت وأقروا على ذلك. آدم أقر موسى على هذا الفهم إن آدم أخرجنا من الجنة فأخرج من الجنة. ولو كانت الجنة لم تكن الجنة المعروفة الجنة الخلد لماذا لاستدرك أبونا آدم على موسى لكن أقره؟ فهذا يدل ماذا على أن موسى عليه السلام آدم عليه السلام أخرج من جنة الخلد التي جعله الله جل وعلا فيها. وهذا هو الصحيح الذي أراد المؤلف بقوله رحمه الله تعالى وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. وقضية المعصية معروفة فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه فربنا تاب على آدم عليه السلام فلا يبقى بعد ذلك لأحد أن يتنقص نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من كمالهم ومن رفعة عند الله جل وعلا أن من عليهم بتوبة. وهذا مبحث ما يتعلق بعصمة الأنبياء ليس المقام مقامه لكن الشاهد أن المؤلف أراد أن يبين ما يتعلق بملحقات الدار الآخرة أن نعلم بأن الجنة هي التي كان فيها آدم هي جنة الخلد. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالمسيح الدجال. كذلك مما يعتقد أهل السنة والجماعة في معتقدهم الإيمان بالمسيح الدجال. وهذا المبحث طويل إخواني في الله لكن حسبنا أن نشير إلى أهم مسائله. فالإيمان بالمسيح الدجال مما يعتقد أهل السنة والجماعة. وتبيان هذه المسألة نبقى عند تعريف الكلمة ما معنى المسيح وما معنى الدجال. أما المسيح فقد ذكر أهل اللغة أن لها اشتقاقات كثيرة. المسيح في اللغة لها اشتقاقات كثيرة أوصلها البعض إلى 50 معنى أوصلها البعض إلى 50 معنى كما فعل صاحب القاموس. وأما في الشرع عندما يؤتى بلفظ المسيح فإنه يؤتى على معنيين إما أن يوصف به الصديق أو يوصف به الضليل. المسيح في الشرع إما أن يؤتى به ويوصف به الصديق أو يوصف به الضليل. فعندنا مسيحان مسيح ضلالة ومسيح هدى. عندنا مسيحان مسيح ضلالة ومسيح هدى. فأما مسيح الهدى فنعني به عيسى عليه السلام فإن عيسى يوصف بأنه المسيح لكنه مسيح هدى عليه السلام وعندنا مسيح ضليل وهو مسيح الضلالة وهو الدجال ويوصف بأنه المسيح الدجال. فهذا مسيح ضلالة وهو المسيح الدجال. فعندنا مسيحان مسيح هدى وهو عيسى عليه السلام ومسيح الضلال وهو الدجال فلماذا سمي يعني عيسى بالمسيح ولماذا سمي الدجال بالمسيح؟ هذا كذلك يعني تخريجات كثيرة لكن اختصار الموضوع سمي قال العلماء الراجح أن عيسى عليه السلام سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على صاحب العاهة فيبرأ. أن المسيح عليه السلام أي عيسى عليه السلام كان يمسح على صاحب العاهة من عنده عاهة عنده مرض عنده علة كان يمسح عليه فيبرأ بإذن الله أي أنه مسيح من ماسح فهذا اشتقاق ماذا لفظ المسيح لعيسى. فعيسى سمي مسيح من هذا الباب. هذا الراجل ولا الفاضل العلماء له خرجوا أقوال كثيرة سمي كذا لأن يعني ممسوح القدمين سمي كذا مسح بالزيت سمي كذا وهذا لم ترد له أدلة صريحة صحيحة لكن لعل هذا من أمثلها أنه كان من أمره عليه السلام أنه كان يمسح كما جاء ذاك في القرآن والسنة أنه كان يمسح على صاحب العاهة فيبرأ أن يبرأ صاحب العاهة بإذن الله جل وعلا. وأما الدجال سمي بالمسيح كذلك على أقوال والصحيح وقيل على أقوال أقوال قيل سمي المسيح مسيح لأن كانت إحدى عينيه ممسوحة مسحت مسحا وهي اليمنى كما جاء ذلك في السنة أن العين اليمنى ممسوحة فسمي المسيح لمسح العين اليمنى. وقيل قول آخر سمي المسيح يعني الدجال نعم به الآن سمي المسيح بهذا لأنه كان يمسح الأرض مسحا وهذا كانت من خوارق العادات التي أوتيها الدجال أن الله جل وعلا هيأ لهم من الأسباب ما به يجوب الأرض ما يترك موطن قرية أو بلدة إلا ودخلها ما من موطن بلدة أو قرية أو مدينة أو محل سكن إلا وادخله فهذا من ماذا وهذا من فتنته فإن الله قد هيأ له الأسباب لذلك فلمسح الأرض سمي بالمسيح يعني يمسحها مسحا قيل هذا وقيل ذاك وقيل غير ذلك لعل القول الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بمعنى المسيح نعلم أن المسيح على قسمين مسيح ضلالة وهو الدجال ومسيح هدى وهو عيسى عليه السلام. وأما الدجال قال علماء مأخوذ من الدجل وهو الخلط الدجل بمعنى الخلط يقال دجل إذا لبس يقال دجل ولان دجل دجل إذا لبس وموه إذا دجل أي إذا لبس وموه فالدجال هو الكذاب المموه فالشاهد إخواني في الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بخروج الدجال. والدجال إخوانا في لك كما قلت بداية الحب عبيه يطول أحاديث كثيرة جدا ذكرت صفة هذا الرجل وهو حي لا زال موجود في إحدى الجزر حبسه ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن صفاته أنه من بني آدم ومن صفاته أنه رجل قول بني آدم أي ليس من الجن بل من بني آدم وقولنا أنه رجل ليس بأنثى وهو كذلك شاب ليس بكبير في السن بل هو شاب بقوة شبابه وأيضا هو قصير من حيث البنية هو قصير ومن حيث البشرة هو أحمر كذلك من صفاته أنه جعد الرأس عينه اليمنى ممسوحة مكتوب بين عينيه كافر وفي رواية كافارة بالحروف المقطعة كافارة مكتوب بين عينيه يقرأها كل مسلم
بالعربي
يقرأهم قال هي كافارة يقرأها كل مسلم يعني هل تأتي بالإنجليزي الله أعلم كلنا مكتوب بالعربي يعلمها قال نبينا قال يقرأه كل مسلم قال يعلم أو لا يعلم يعني يقرأ ولا يقرأ. وكذلك من أفعاله أن فتنته تعتبر أكبر فتنة على وجه الأرض ليس لفتنته نظير في دنيا الناس. تمر على الأمة فتن عظيمة في دينها ودنياها ومن أشياء الغريبة وخوارق العادات لكن عندما يأتي الدجال فلا يرى الناس فتنة مثل فتنته يؤتى من العجائب ما ينخدع به الناس. يكفيك يا عبد الله أن الدجال يدعي الربوبية ومع ذلك يجلب من الأتباع أمم من أتباع أمم، كيف لا يفتتن به الناس وهو من فتنته أنه يقول للأرض هكذا فتمطر، فما منهمر على الأراضي، ويأتي الأرض القاحلة فيشيء إليه هكذا فتنبت الأشجار والنخيل، ويأتي عند أهل الإيمان والإسلام يأمرهم بأن يؤمنوا به، فإن أبوا وكفروا به خرج من عندهم وأصبحت أرضهم جدباء قاحلة، وهكذا يأتي إلى الخربة إلى الزبالات والقمامة فيأمرها بأن تخرج كنوزها، فتخرج الكنوز من تحت الأرض وتسير خلفه كأنك يعافي بالنحل. فتن عظيمة جدا جدا، وما يتعلق بفتنة الملائكة به كذا، يعني ما يتعلق بقصة الملكين بجواره، وقصة الجنة والنار الذي يأتي بهما، وقصة ماذا قتله ذاك الغلام، وغير ذلك من عظيم فتنته. فالشاهد إخواني في أن الدجال من أعظم الفتن التي ابتليت بها هذه الأمة، ويعني أحاديثه كما قال العلماء من المتواتر، أحاديثه من المتواتر، فقد ذكر العلماء أن أحاديثه كثيرة جدا كثيرة جدا، ولا يمكن دفعها ولا يمكن دفعها. وقد أنكر الدجال من القديم والحاضر أناس، أما قديما فقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن الخوارج والجهمية وطوائف من المعتزلة أنكروا الدجال من الخوارج والجهمية وطوائف من المعتزلة، كما في شرح مسلم ذكر أن ذكر القاضي عياض أن هؤلاء قد أنكروا الدجال ولا حقيقة له. وأما في العالم المعاصر فسمعنا بالكثير ممن ينكر الدجال، ومن هؤلاء المدرسة العقلانية، أصحاب المدرسة العقلانية من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من العقلانيين، هؤلاء تزعموا المدرسة العقلانية في زمانهم فأنكروا الدجال، بل كانوا يصرحون بأن معنى الدجال هو رمز للشر ورمز للإفك والبهتان، قالوا هكذا أنتم تقرؤون عن خروج الدجال في آخر الزمان، قال هذا معناه عن خروج الشر، وأن الدجال يسير في الأرض معناه الشر ينتشر في الأرض. قال ما هو دجال؟ قال ما في رجل حقيقي اسمه الدجال، ما في، لكن هذه من كنايات أو من لغة العرب بأن يعنى بالدجال على أنه رمز، فكل شيء اسمه الدجال اجعلوا بدله رمز الشر، رمز الإفك، رمز البهتان. هذا قول هؤلاء العقلانيين ممن أنكروا الدجال. وأذكر من الطريف أنا بعض العقلانيين في هذا الزمن المعاصر ممن رأى التكنولوجيا الموجودة في عالم الدنيا، فقال ما أرى الدجال إلا هذه التكنولوجيا. قالوا كيف الدجال تكنولوجيا؟ نعم، قال الآن التكنولوجيا في عالم الناس قال تكون تارة تفيد الناس والأمة، وتضر بالأمة، القنابل الذرية والنووية والأشياء الليزر وأشياء، قال أصبحت التكنولوجيا عمياء عوراء، وهذا هو الدجال أعور. قال هذه التكنولوجيا اللي أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من الإعجاز العلمي. فانظر يا أخواني إلى تفاهة هؤلاء. وبعض العلماء قد صدق بالدجال وأثبت الدجال، لكنه استبعد خوارق العادات. بعض الناس وافق أهل السنة، ومن أهل السنة بالجملة، وافق أهل السنة على ثبوت حقيقة الدجال، لكنه استبعد هذه الخوارق. قال ما أظن أن هذا صح، أن الدجال يأتي بالسماء تمطر الأرض، الدجال رجل شرير يرجع الأمة وأمره معروف مكشوف، يدعي ربوبية يفضح الله، أما أنه يأتي بالخوارق هذا أنا استبعده، وهذا ليس بصحيح، بل أدلة قد دلت على ذلك، ولا يمكن دفع مثل هذه الأدلة الصحيحة الواضحة البينة. فشهد إخواني في الله أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدجال في آخر الزمان، وأن هذا مما دلت عليه السنة المتواترة. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.